أنتم على تسعينات اف ام.
اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. النهاردة حلقة جديدة بنتكلم فيها عن فيلم مختلف خالص عن اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت الحقيقة اتكلمنا عن ثلاثية العار وجري الوحوش والكيف، وهي متاحة على الويب سايت 90sfm.com. والنهاردة بنتكلم عن فيلم أجنبي، بقى بنغير المواضيع شوية. النهاردة الفيلم اللي هتكلم عنه كتير وصفوه ان هو افضل فيلم امريكي في القرن 21. الحقيقة لو حد عمل جوجلينج او كتب اسم الفيلم على جوجل هيطلع له كذا مقال بيتكلم على القصة دي. الفيلم هو There Will Be Blood، او ستسيل الدماء. الحقيقة ان الفيلم كتبه واخرجه بول توماس اندرسون، وهو واحد من المخرجين الكبار الحقيقة. والفيلم ده كان بيمثل يعني نقلة نوعية في حياة المخرج ده، وبقت أفلامه منتظرة جدا، وبطولة العظيم دانيال دي لويس، أكثر الممثلين حصدا للأوسكار. ويمكن برضو هو أخد 3 أوسكارز، وأخد زيهم برضو جاك نيكلسون. بس بصراحة اللي بيميز دانيال دي لويس عن أي ممثل حصد الأوسكار هو إن 3 أدوار كانوا أحسن ممثل رئيسي. يمكن نيكلسون كان فيه حاجات اللي هي سبورتينج رول أو الدور المساعد. ممكن هتلاقوني النهاردة بتكلم بقى على الأوسكار كذا مرة، لأن خلاص متأثرين بأجواء الحفلة اللي كمان يومين والعالم كله بيتكلم عنها. الحقيقة إن الفيلم متاخد عن رواية اسمها أويل أو النفط، صدرت سنة 1927 لكاتب اسمه أبتون سينكلير. الحقيقة ان بول توماس اندرسون لما كتب الفيلم ما كانش مخلص قوي للرواية، ما كانش يعني اخد الموضوع بحذافيره، ويمكن اعتمد على في حدود اول 150 صفحة والباقي كله ما كان مهتمش بيه. ولما كتب الحقيقة الفيلم ده كان في دماغه ان هو عايز دانيال دي لويس يعمله، لان دانيال دي لويس كان ممثل كبير طبعا وكذا، واخد اوسكار قبلها. بس الحقيقة ان هو كتب الفيلم ده بعد فيلم ليه سابق اسمه بانش درونك لوف، كان بطولة ادم ساندلر، وكان فيلم يعني بجد مش اللي بيعمله ادم ساندلر اليومين دول خالص. بس هو ما كانش يعرف دانيال دي لويس بشكل شخصي، واعتقد وده يعني تخمين شخصي ان هو جات في دماغه الفكرة ان هو يستعين بدانيال دي لويس بعد فيلم جانجز اوف نيويورك، بطولة دانيال دي لويس وديكابريو وكاميرون دياز وإخراج العظيم مارتن سكورسيزي. بس يمكن اللي شاف جانجز اوف نيويورك مش هيلاقي ان هو أداء دي لويس هو نفس أداؤه في ذير ويل بي بلود. هي حاجة كده يعني لازم اللي يشوف الفيلمين ويفهم ان اللي عمل ده هو اللي هيعمل ده. هي بصمة كده، بس مش تقليق يعني، مش أخد نفس الأداء عمله أو كرره، هي بصمة كده ونوع من أنواع الاختلاف. كتبه وما كانش عارف هيوصل إزاي لدانيال دي لويس، بس بالصدفة صديق مشترك بينهم قال توماس أندرسون إن دانيال دي لويس معجب ببانش درونك لوف، وهنا حصلت الكلام بينهم والاتفاق. الحقيقة إن لما بول توماس أندرسون كان بيقرأ الرواية حاب يحط شوية تيمات زي الطموح، الطمع، أي حد ممكن يدوس على أي حاجة في سبيل المال، وتيمة استغلال الدين للتأثير على الناس. كل ده لمه في قالب رجل النفط. والحقيقة أنه هو كان إن استلهامه للفكرة دي قائم على 3 حاجات: الكتاب زي ما قلت، وحياة رجال النفط في الفترة دي، وتحديدا كان في واحد اسمه إدوارد هيني، وهنا لما بيتكلم هو بيقول ان هو ما اعتمدش على دهيني فقط، لان هو بيقول اي واحد رجل نفط في الفتره دي حياتهم تكاد تكون هي واحد، يعني ما فيش اختلاف، كلهم جايين من الغرب، وزي ما وصفوا الغرب المتوحش، كلهم جايين من مناجم فضه زي الشخصيه اللي لعبها دانيال ديلوس او دانيال بلينفيو الاسم الشخصيه، وكلهم ما فيش فرق، هو نفس اللي شفناه في الفيلم. والحقيقه كان عنده ريفرنس تالت غريب شويه، هو دراكولا، فيلم دراكولا وشخصيه دراكولا هي بالنسبة له قريبة جدا من دانيال ديلوس، لأن زي ما دراكولا كان بيحب الدم، دانيال ديلوس بيحب النفط أو بيحب البترول، هو مهووس وشايفه أنه هو الدم اللي في الأرض، وهو مصدر سلطته ومصدر قوته. ويمكن حقيقي أداء دانيال ديلوس ودى الفيلم في بعض لحظات رعب، في الحقيقة كان فيه أجواء سوداوية ومرعبة. بس الحقيقة ان الفيلم ده مش هنقدر نقول ان هو من الافلام اللي بتعتمد على الحبكة او فكرة ان في صراع هيتحل في الاخر او اي حاجة، لا، هو تقريبا عبارة عن بروفايل لشخصية دانيال بلينفيو اللي لعبها دانيال ديلوس. وديلوس الحقيقة ظهر تقريبا في كل مشاهد الفيلم باستثناء مشهدين كده، يعني كانوا صغيرين. فهو عبارة عن زي رحلة بنتتبع فيها رحلة الشخص الغريب ده. هنقدر نتكلم عن شخصية دانيال بلينفيو بشكل أوضح وأداء ديلوس العظيم، بس الأول هنطلع فاصل نسمع عيارة ونرجع مرة تانية.
I'm not afraid to die.
انتم معا في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن فيلم There Will Be Blood. بس احنا دلوقتي ممكن نستقبل تليفونات على 0142-7894 او مسجز او واتساب اي حاجة. وسؤال الحلقة النهاردة هو ايه الشخصية اللي شفتها بدأت عادية جدا وبقت شخصية شريرة جدا في اخر الفيلم؟ هرجع اكمل كلام عن شخصية دانيال بلانفيو. الحقيقة دي لويس ابدع فيها، وهي شخصية في الحقيقة بتحب الوحدة وغريبة الاطوار. يعني احنا بنشوفه في العادي عايش كده لوحده وما بيستخدمش مهاراته الاجتماعية غير عشان يحقق مصلحته فقط، وهي مع الوقت اتطورت الحقيقة وهو استخدمها لحاجته لشراء الاراضي عشان يقدر ينقب فيها على البترول. والحقيقة الشخصية دي بتبان غرابتها اكتر ان هو كان بيستخدم ولد صغير. الولد ده كان ابن واحد معاه في الحفر في الاول، وكان صديق مقرب، ولما مات في أثناء الحفر هو أخذ الولد ده رباه. والحقيقة أنه هو من ضمن الحاجات اللي بتبين قسوة الشخصية أنه هو الراجل لما مات، يعني دي لويس ما تأثرش، يعني حتى في الفيلم عادي جدا الموضوع. وأخذ الولد الصغير ده لهدفين. أول حاجة زي ما بيقوله كده طول الفيلم أنه هو يبقى وجه حسن، ودايما بيقول ده شريكي، ده معايا 50% ليه. هو دايما الولد ده يعني أداة لاستقطاب الناس. وبعدين كمان دايما كان بيزود شوية، يقول ان ده طفل يتيم، امه ماتت اثناء ولادته، فدايما تلاقي في حالة من التعاطف كده مع الراجل ده وهو داخل في وسط عائلات، فهو عارف يضحك عليهم. وهنا بقى هقدر اتكلم على اداء دانيال دي لويس، لان هو الحقيقة دانيال دي لويس يعني في الفيلم ده انا حسيت ان هو دانيال بلانفيو وبعدين بيخرج بره، يبقى يعني هو في العادي ده هو مولود دانيال بلانفيو. تقمص غريب، ودي حقيقة مش غريبة عن دي لويس. ولدرجة من كتر ما هو متقمص، في ممثل كان هيعمل دور إيلاي وهو الدور رجل الدين اللي قصاده، ساب الفيلم، ما قدرش يستحمل دي لويس، اتخنقه. ودي لويس مش بيهزر ويعني بيعمل كل حاجة بجد، والراجل ما استحملش. وكان مقرر ان في شخصية الأخوين اللي هو بول ساندي وإيلاي ساندي هيمثلهم اتنين ممثلين مختلفين، بس لما الراجل مشى جات الفرصة لبول دانو ان هو يقدر يعمل دور إيلاي، والحقيقة أبدع. بس المشكلة ان هو دايما مش بيتم ذكره، لان دانيال دي لويس من الحقيقة ان انا ممكن كده اقول حاجة غريبة، ان هو ممكن من الممثلين اللي تبلع الفيلم. يعني هو ممكن تخرج من الفيلم بعد مثلا يوم اتنين تلاتة ما تبقاش فاكر حاجة غير دي لويس. يمكن دي حاجة بتتكرر مثلا اليومين دول مع واكين فينيكس في الجوكر، يعني هو الناس كلها سايبة الفيلم تقريبا وبتتكلم على واكين فينيكس. والحقيقة التجربة دي بالصدفة يعني اتكررت مع بول توماس أندرسون وواكين فينيكس، برضو كان عامله فيلم اسمه The Master، الحقيقة فيلم كويس جدا، وانا بشكل شخصي اكاد اكون مش فاكر غير واكين فينيكس. الحقيقة ان اداء دي لويس فيه كذا حاجة مهمة جدا، ان هو محافظ على التفاصيل المشية، حتى صوته صوت قوي مقنع. وبعدين هو بيقنع ناس هو بيكرههم، هو بيقول انا بكره الناس، انا شفت اسوأ حاجات من الناس فبكرههم، ودايما شايف ان هما ما ينفعش يتطوروا عنه، ما ينفعش يبقوا افضل منه. بس برغم ده هو شخصية عندها كاريزما. بس الحقيقة برضو ان هو بيقابل في خلال صراعه شخصية إيلاي، وإيلاي الحقيقة على قد ما هما مختلفين واعداء، هما تحس ان هما في الاخر هما شخص واحد، لان إيلاي بيستخدم الدين. والحقيقة بول توماس أندرسون ابدع جدا في كتابة شخصية إيلاي، لان هو مش مقتصر على دين محدد، هو خلاها ممكن تتطبق على اي دين. اي حد دلوقتي ممكن تشوفه بيستخدم الدين بطريقة إيلاي ايا كان هو ايه الدين، يعني مش شرط ان هو دين سماوي او دين مش سماوي، هي نفس طريقة استغلال الدين ونفس طريقة الضحك على الاشخاص. حقيقة الصراع بينهم كان هايل جدا. بس الحقيقة انا لو عايز اتكلم اكتر بقى على حاجة تانية هتكون ذكاء بول توماس أندرسون واستعراضه لعضلاته الاخراجية في الافتتاح. افتتاح لمدة ربع ساعة محدش بيتكلم ولا كلمة، بس بنقدر نتعرف كويس جدا على دانيال بلانفيو، وبنقدر نفهم دماغ الراجل ده ماشية ازاي، وهو ازاي بدأ من حفر مناجم الفضة، وبعد كده هو ازاي علاقاته مع زمايله، كل ده بدون كلمة واحدة. ويمكن ده اللي خلى بول توماس أندرسون لما سألوه قال لهم أنا أساساً نفسي أعمل فيلم صامت ما فيهوش ولا كلمة ويكون بيعبر عن فلسفتي ودماغي. مشهد تاني الحقيقة بالنسبة لي بيوضح شخصية دانيال بلانفيو وبيوضح برضو شخصية إيلاي إن هو في لسبب ما هم احتاجوا للتعامل، فإيلاي فرض عليه أو اتفرض عليه إن هو يتعمد في الكنيسة تحت إيد إيلاي. والحقيقة بنشوف الشخص القوي القاسي الرهيب بيعملوا الاتنين ماستر سين، ودانيال بلانفيو بيضرب الإقلام وبيتهان وبيترش عليه مية وبيقول كلام هو مش مقتنع بيه ومش مصدقه، بس رغم كل ده مطيع وبينفذ وبنشوف الأداء العصبي. ويمكن كان في مشهد تاني بيتخانق فيه مع بول دانو، يعني ذكاء بقى بول توماس أندرسون ان هو صور المشهدين في وقف يعني ورا بعض في يومين ورا بعض، فالممثلين كانوا تقريبا بيضربوا بعض بجد. الحقيقة كان الموضوع رهيب جدا، ويمكن بنقدر نتعرف اكتر على شخصية بلانفيو كمان في المشهد اللي هو لما ابنه قال له انا هفتح حاجة وهبقى في شركة بترول وهبقى منافس في جزء تاني ناحية المكسيك او حاجة، اعتبره منافس ليه وقرر يقضي عليه لان هو مش هيبقى نسخة منه، وصرحه ان هو ابنه بالتبني وعايره ان هو فقد السمع. ويمكن على ذكر فقد السمع لازم نشيد باخراج مشهد انفجار بير البترول اللي فقد على اثره الطفل اتش دبليو السمع، حاجة عظيمة. ويمكن اعتقد ان المشهد ده حسم كمان جائزة افضل سينماتوجرافي او تصوير سينمائي للفيلم، لان الحقيقة الفيلم كله غالبا متصور في صحراء قاحلة وبيتكلمش بقى عن في تطور او في مشاهد داخلية في الغالب، لا كلها في الصحراء، ودي حقيقة بتبقى عملية صعبة جدا انها تتظبط، يعني مش اي سينماتوجرافر او مصور سينمائي يعرف يظبط الحكاية دي او ما تبص الحكاية منه. لا الحقيقة ان المشهد ده الانفجار والحوادث اللي بتحصل كل ده اتصور حلو جدا، وفي لقطة عظيمة يمكن لو حد كتب على اسم الفيلم وشاف الصور اللي طالعة منه هنلاقي فيه تدرج الألوان بعد كده، واللون الأحمر والبرتقاني بينعكس على وش دانيال بلانفيو وهو غرقان في البترول ووشه كله بترول، كأنه هو حقيقة شيطان في جحيم البترول. أنا مش عايز أكون أوفر، بس الحقيقة هو كان عرف يوصل الرسالة بدون كلام كتير. ويمكن هنا بقى كانت قمة واللي تأكدنا يمكن من بداية الفيلم قد إيه دانيال بلانفيو ده ممكن يدوس على أي حد. هو ساعة ما كان الناس كلها بتموت حواليه والولد مصاب وهو بيكلم المساعد بتاعه بيقول لهم انتوا بتجروا ليه؟ خايفين ليه من أساسه؟ احنا واقفين على بحر من النفط، احنا خلاص كسبنا، وهو واقف بيحتفل والناس بتموت. في مشهد بيبين قد ايه هو الشخص ده ممكن يدوس على اي حد. الحقيقة ده بالنسبة لي ذكاء بول توماس أندرسون، ويمكن اللي انا بقوله ده انا يمكن عجب يعني اعجابي بالشخصية، بس الفيلم ده حقيقي بيتحلل من كذا وجهة نظر. في ناس على فكرة بياخدوه لمنطلق الرأسمالية والاشتراكية، وفي ناس بياخدوه لمنطلق الدين، وفي ناس بياخدوه لمنطلق العائلة، ويمكن ده حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي ان الفيلم يتقرب كذا طريقة ويبقى له كل واحد يقدر يشوف فيها مسج محددة بتخصه. هنقدر نتكلم أكتر عن الفيلم ده، له قصة مميزة جدا في الأوسكار، بس الأول هنطلع نسمع عمرو دياب ونرجع مرة تانية.
راجع بتقول لي اللي ما بيننا وبتسأل لي ما كملنا، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وبقى ببلاش. راجع بتقول اللي ما بيننا وبتسأل اللي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وبقى ببلاش. رد شعرك ما بقاش هيفيدك، تعطي وضيعت اللي من ايدك، يا خسارة بتيجي الحاجة لما الوقت
الواحد ما يعود.
في وداعنا ولا أسود قلبك وعينيك. كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش ومرد عليك.
أنا مش عارف إيه غيرني بريق يا حنين يا ملاك.
هبعد علشان بتفكرني بالجرح اللي أنا عشته معاك. بعد عليك ما بقاش هيفيدك. ضعت وضيعتني من إيدك. يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعصيك.
بعد عليك ما بقاش هيفيدك. ضعت وضيعتني من إيدك. يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعصيك.
انتم مع في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام على There Will Be Blood والاوسكارز. الحقيقة ان الفيلم ده سنة 2007 لما صدر، رغم ان كتير قوي بيشوفوه من اعظم الافلام او هو اعظم فيلم زي ما قلت في القرن 21، الا ان الفيلم ما خدش كل جوائز الاوسكارز اللي مترشح عليها تقريبا باستثناء جائزتين. طبعا احسن ممثل رئيسي دانيال دي لويس، وما اعتقدش ان في حد كان ممكن ياخدها غيره، يعني استثنائي. وبالنسبة لي كفاية مشهد النهاية لدي لويس ان هو يحسم الجائزة ليه، ومشهد الميلك شيك مشهور جدا. ويعني لو ما حدش شاف الفيلم بقى مش هحرق له المشهد النهاية، يا ريت اللي ما شافش الفيلم يشوفه بالمناسبة. واخد احسن تصوير سينمائي السنة، احسن سينماتوجرافي، بس الجايزة راحت لفيلم تاني كتير قوي بيعتبروهم ليهم علاقة او ليهم رابط كده. يعني هم في بعض الناس افوروا ان هم جزئين يعني، بس انا معرفش هي ليه كده، بس هم الحقيقة هم مختلفين بس في روابط بينهم. وهو فيلم No Country for Old Men. الحقيقة ان الفيلم ده فاز باربع جوائز اوسكار: احسن فيلم، احسن ممثل مساعد خافير باردم او هافير باردم كان استثنائي، احسن مخرج للاخوين كوين، جويل كوين واثن كوين، واحسن نص متاخد من كتاب كان بنفس العنوان، رواية بنفس العنوان. الحقيقة ان الفيلم ده كان مميز جدا، والمميز بينهم ان هو بيدوروا في نفس النطاق المكان اللي هو تقريبا صحاري تكساس. وحتى في قصة ظريفة جدا ان No Country for Old Men توقف تصويره في يوم او اتلغى تصوير اليوم بتاعهم، لان مشاهد الانفجار بتاعت البترول كانت الدخان بتاعها طالع من There Will Be Blood بقت طالع عندهم، فاضطروا يلغوا التصوير لان كله كأنه بينعكس عندهم. الحقيقة الفيلم ده كان متميز جدا بالنسبة لي، لان هو بيجمع بين نظام العصابات وافلام الرعب والجريمة، وفي نفس الوقت هو بيسموه النيو ويسترن او الجانر بتاعت النيو ويسترن، عارفين افلام الكاوبوي دلوقتي ده النسخة الحديثة منه. الحقيقة ان الفيلم ده برضو بيقدم نقد مجتمعي وانساني، بس الحقيقة المختلف بينه ان هو مش بروفايلات شخصيات بس، لا في حبكة درامية، وبرضو بيتناول فكرة الجشع، ويمكن ده اللي خلى الناس ربطت بينهم. ولحد النهاردة هتلاقوا في أي نقاشات أجنبية مين كان يستحق، وفي ناس يقولك لا ده أفضل لا ده مش أفضل. الحقيقة مش هقدر أتناول الفيلم كله، بس هو بيقدم ثلاث شخصيات مثيرة جدا، هما لوالين موس لعبوا ممثل اسمه جوش برولين، وتومي لي جونز لعب دور الضابط بيل، وخافير باردم اللي عمل دور أنطون شيجور. الحقيقة كان عبقري. والحقيقة هنا أنطون شيجور زي ما كلمت على الشخصية بتاعت دانيال دي لويس، شخصية بتوقف عندها جدا لأن هو فيلن مميز. الحقيقة في الأول حاجة الشكل بتاعه، هو أول حاجة بيلبس لبس ما بيغيروش طول الفيلم، عامل أسخف قصة شعر شفتها في حياتي تقريبا، يعني سواء لممثل أو لعادي، عامل شخصية كده بقى في السبعينات أي حد يقدر يدخل يشوفها. بس دايما في بيتناوله هو ليه الشخصية دي علمت مع الناس. يمكن بمناسبة أجواء الأوسكار، الحقيقة أنطون شيجور فكرني بالجوكر لسبب صغير، لأن هو قاتل بارد مفيش إحساس. حتى في أول الفيلم بيقتل واحد وهو بدون أي إحساس، بيعملش حاجة غير إن هو بينهك شوية وهو بيقتله كأنه بيعمل مجهود رياضي. بس الحقيقة إن هو مفيش أي مشاعر، وكان عنده طريقة سلاح كده غريبة بيستخدمها، أسطوانة أكسجين وفي آخرها حاجة زي مسدس. وفي نفس الوقت المميز دي إن هو كتير بيعتبروه هو رمز للفوضى، وكتير بيعتبروه رمز للموت والقدر، وكتير بيعتبروه أساسا ما كانش فكرة إنسان، هو فكرة شبح. والمميز كمان في الموضوع ده إن أنطون شيجور ليه منطقه الخاص، هو عكس منطق المجتمع كله وعكس منطق الإنسانية، ويمكن ده اللي بيخلق الفوضى. هو ليه قواعده، ولما بيقع في إيده أي ضحية هو بيلعب معاه بكوين زي ملك ولا كتابة، واللي بيختار لو اختار صح هيعيش ولو اختار غلط هيموت. الحقيقة دايما كان في حد لفت نظره شخصية أنطون شيجور وبدأ يحللها، ليه الشخصية دي بتنجح زيها زي الجوكر زي شخصيات تانية كتير. اتقال ان دايما القاتل البارد هو بياخد سكسي الفيلم ودايما بيلفت النظر، بس بشرط ان هو يكون معمول صح. ويمكن ده اللي عجبني جدا الحقيقة في الفكرة دي. الحقيقة ان شخصية خافير باردم كانت فيها تحديات، وكانت ما كانش سهلة في التنفيذ، لدرجة ان خافير باردم في اول ما كلموه يعني يتقال له انت هتعمل الشخصية دي وكده، كان فيه هو رفض، قال لهم انا لا بعرف اسوق ولا بعرف اتكلم انجليزي ولا حاجة، لان هو اسباني وكان عامل العديد من الافلام في اسبانيا، هو ممثل كبير، بس ولا بحب العنف. بس ده كان تحدي، ودي كانت بالنسبة لي يمكن حسمت شوية الرسم الشخصيات زائد الحبكة الدرامية. يمكن ده كان في صالح أخدان الفيلم، كتير قوي بيقولوا ان هو حسم الأوسكار عكس ذير ويل بي بلاد، رغم ان بعد شوية ذير ويل بي بلاد بقى كلاسيكي اكتر، بس يمكن كتير بيتكلموا ان دي مقاييس الأكاديمية في حسم الجوائز. مش عارفين الحقيقة المقاييس دي هتوصل ان مين ياخد احسن فيلم السنة دي، لان هو سؤال بيشغل العالم كله. كتير قوي مترشحين، 9 ترشيحات لأحسن فيلم سينما، يمكن عدد كبير جدا. بس أعتقد أن أكتر أوسكار اليومين دول على ذكر بقى أنطون شيجور، أكتر أوسكار غالبا محسومة هي غالبا واكين فينيكس، بس مش عارفين لسه. لحد هنا قدرت يعني ناخد لقطات شوية ونتكلم شوية على أجواء الأوسكار، ونتكلم على فيلمين أنا بحبهم بشكل شخصي، وأتمنى إن اللي ما شافهمش يقدر يشوفهم. الحلقة الجاية هنتكلم على الأوسكارز وهنغطيها بشكل مختلف. يا رب تكون الحلقة كانت لطيفة وعجبتكم. نتقابل في نفس الميعاد على نفس المحطة الأسبوع الجاي. مع السلامة.
شعرها ناعم كالليل، الكحل اللي مزهزه عينها، عجباني الغمازة اللي على الخد اللي بتزنها، خلي قلبي القاسي لما يشوفها يحن لها، والحجر ده ينطق لما تعدي ويكلمها. شعرها ناعم كالليل، الكحل اللي مزهزه عينها، عجباني لما زل على الخد اللي بتزنها، بتخلي قلبي القاسي لما يشوفها يحن. انا شفت حلاوة الطلة مفيش منها في بلاد برة، ولا حتى اتنين في القارة، مهودي عليها جمال اكتر والسكر حلة، مهودي اللي عليها تسمى قمرة وجاية من الجنة، واكتر من كده يا جمال.